الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني مصر من الدول المهمة في العالم الإسلامي، وأن تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة وشعبي البلدين. وأشار حسين أمير عبد اللهيان لدى لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، أشار إلى وجود مساع لإعادة العلاقات بين إيران ومصر في إطار التعاون بين دولتين إسلاميتين، نافيا وجود مفاوضات مباشرة بين البلدين بهذا الشأن في الوقت الحالي. قال وزير الخارجية السورية إنه لا يمكن السماح للإرهاب أن يستمر بقتل الشعوب بدعم من الدول الغربية، مشددا على أن دمشق وطهران متفقتان على الأدوات الدولية بمسار أستانا لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد فيصل المقداد أن أهمية اللقاءات السورية الإيرانية تأتي من انعقادها على أعلى المستويات. وصرح المقداد: نشيد بالدعم الإيراني في هذه الظروف الصعبة، وعلاقة البلدين حميمية وقائمة على المودة والاحترام المتبادل. شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على أن الأمن يسود محافظة كردستان الإيرانية وحدودها. اللواء باقري وفي تصريحاته لدى وصوله مطار مدينة سنادج أكد أن غرض زيارته هو تفقد الوحدة العسكرية وأنشطتها فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة ومساعدة الأهالي، فضلا عن تأمين الحدود. قال النائب عن مدينة أهواز في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى يوسفي إن إيران وبالتوازي مع استمرار المفاوضات ستواصل بكل قوتها نشاطاتها النووية السلمية، ولن تأبها لتباطؤ الطرف الآخر في المفاوضات. وأشار يوسفي إلى القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران قائلاً: إن الوكالة أثبتت بتصرفاتها الأخيرة بأنها دمية في يد أمريكا والكيان الصهيوني وهي غير مستقلة، مؤكدا أن إيران ستواصل نشاطاتها النووية السلمية بكل قوة. أعلن حزب الله اللبناني إطلاق قوته 3 طائرات مسيرة تجاه منطقة حقل كاريش للغاز المتنازع عليه بهدف القيام بمهام استطلاعية. بيان للحزب أوضح أن الطائرات المرسلة من أحجام مختلفة، مشيرا إلى إنجاز المهام المطلوبة وبنجاح. من جهته ادعى جيش الاحتلال اعتراضه الطائرات 3 بواسطة دفاعاته الجوية وإحدى السفن الحربية بعد اقترابها من المجال الجوي لفلسطين المحتلة، زاعما أن المسيرات رصدت من قبل أنظمة مراقبة جوية ليتم اعتراضها بإحدى النقاط الميدانية. أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك شمال العراق إلى هجوم بالصاروخين على الأقل. وقال المصدر لبعض وسائل الإعلام إن الصاروخين على الأقل سقطا داخل قاعدة تركية في ناحية شيلاتزي بمحافظة دهوك، ولا معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن، مؤكدا أن المعلومات المتوفرة تؤكد تصاعد أعمدة دخان من داخل القاعدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش في بلدة سلواد بالضفة المحتلة، أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين، كما اعتقل جنود الاحتلال شابين فلسطينيين بذريعة محاولتهما عبور السياج الأمني جنوب غزة والتسلل إلى الأراضي المحتلة، زاعمة حيازتهما سكاكين وقنبلة يدوية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى محاضرة إسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. رسالات السماء بأجمعها، يعني كل شريعة سماوية بها نوعين من الأحكام. نوع من الأحكام أحكام مؤقتة تزول بزوال موضوعها، ولذلك تنسخ هاي الأحكام. لما تجي شريعة لاحقة من بعد شريعة سابقة تنسخ بعض أحكامها. طبعا الأحكام اللي تنسخ موضوعها ينتهي، موضوع مالها ينتهي، فلما ينتهي موضوعها تنسخ. مثل ايش؟ اضرب لك مثل. مثلا افرض بادئ ذي بدء النبي صلى الله عليه وآله امر باخذ العفو، فضلة الاموال الموجودة عند المسلمين وتوزيعها على الفقراء لإعادة التوازن. كأنه كان في مجتمع مو متوازن، اكو واحد مدخوم وواحد محروم، فأخذ فضلة الأموال ووزعها لإعادة التوازن. بعد ذلك من اجت آية الزكاة ومن اجت آية الخمس ومن اجت الآيات المالية اللي تنظم نسخة ذاك الحكم. اكو عندنا في شريعتنا أحكام نسخت، اكو الشرائع السماوية جاءت بأحكام سابقة، كل شريعة تعقبها شريعة أخرى تنسخ بعض الأحكام. كأنه المصلحة أو الموضوع مالها إذا انتهى تنتهي. هذا نوع من الأحكام. ونوع من الأحكام لا ثابت، هذا لأن متأصل في صميم الإنسانية، يعني مو قابل للتغيير أبدا. ليش؟ مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما طول اكو انسانية موجودة في الوجود هذا الحكم ما يتغير ابدا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل الحكم هذا غير قابل للتغيير ما دامت الانسانية موجودة؟ زين، الاحكام ذات العلاقة باوضاع انسانية متأصلة، مثل حرمة الزواج من المحارم. مثلا حرمة الزواج من المحارم تبقى متأصلة، ما هذا شيء ما يعني العلة مالته دائمة موجودة، ما يجوز واحد يتزوج من محارمه، فما يمكن ينسخ هذا الحكم أبدا. الصلاة مثلا إلها علاقة بتقويم النفس، ما تنسخ هاي بحال من الأحوال باقية. إذن الشرائع السماوية بها صنفين من الأحكام، صنف يزول بزوال مصلحته، وصنف لا ثابت يبقى. لهذا احنا نلاحظ ان الشرائع التي جاء بها الانبياء قسم كبير منها في القرآن الكريم احتوى عليها، موجودة. اكو احكام في شرائع من كان قبلنا، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث شنو موقف المسلمين من هذه الاحكام اللي اجت في ديانات سبقت الديانة الاسلامية. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلينا نرجع للآية الشريفة. الآية تقول أولئك الذين هدى الله، تشير إلمن إلى مجموعة الأنبياء اللي ذكرتهم الآيات السابقة. يعني الآيات اللي سبقت هذه الآية عددت مجموعة من الأنبياء وما جاءوا به، ثم عقبت عليها بهذه الآية، قالت أولئك الذين هدى الله. شنو المقصود هنا بأولئك الذين هدى الله؟ طبعا هداية الأنبياء تتناسب ويا حجم رسالتهم، لأن النبي حجم رسالته حجم ضخم، مو حجم الإنسان العادي. يعني الإنسان العادي أكو إلى أحكام تخصه، لكن النبي إلى أحكام تخصه بحجم تكاليف الملقاة على عاتقه. يعني مثلا إجماع المسلمين أن للأنبياء خواص، الأنبياء يتميزون بخواص يمتازون بها عن سائر الناس. هذه الخواص مو ضروري يعني تكون خواص مريحة، لا بالعكس، قد تكون خواص متعبة، قد تكون خواص لها علاقة بأداء الرسالة. يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا فتر عن الذكر، فتور عن الذكر يعتبر معصية، نبه لي، يعني فتر إذا شيء فترة بسيطة فتر عن الذكر، هذا اللون من الفتور عن الذكر بالنسبة إلى يعتبر معصية. يعني لسانه دائما ينبغي أن يكون لهجا بذكر الله. النبي إذا ترك الأولى، أكو كأنه عدنا فعل نسميه أولى، الشيء الفلاني أولى فعله من تركه. إذا ترك الأولى، مثل ترك الأولى، يعني تفرض الآن واحد يقدر يمشي بالشارع وهو بملابس كلش خفيفة، بالملابس الداخلية، الدنيا حارة يلبس ملابس الداخلية ويطلع يمشي بالشارع، ما حد يمه، غير الدنيا حارة ما حد يمه. لكن إذا شخصية شوية وجيهة محترمة ما يهضم الرأي العام منها أن تمشي بالشارع بالملابس الداخلية، ما يمكن، يقول هذا ما يناسبه، هذا الأولى بي أن يلبس يتوقر يلبس ملابسه كاملة لا يطلع. ترك الأولى يعتبر معصية بالنسبة إلى الأنبياء، ولذلك القرآن الكريم عندما يقول فعصى آدم ربه فغوى، مو معناه عصى يعني فعل المعصية فعل المحرم، معاذ الله، الأنبياء معصومين ما يصدر منهم محرم أبدا. إذن شنو معنى عصى؟ ليش القرآن الكريم يعبر عن فعل آدم بأنه معصية؟ عبر عنا بأن معصية لأن ترك الأولى، الأولى بأن لا يأكل من الشجرة، لأن الأمر اللي إجى ليه وإن كان أمر ما يستفاد منه الحرمة، إنما يستفاد منه الاستحباب، زين؟ فترك الأولى، ترك المستحب اعتبر معصية، بالنسبة إلى اعتبر معصية. الله تبارك وتعالى سمى فعلة آدم عصيان، مع أن آدم نبي والنبي ممكن يعصي، لكن لأن ترك الأولى فاعتبر معصي. إذن الأنبياء أكو عندهم خواص ما موجودة عند باقي الناس، عندهم أحكام تخصهم ما تعم باقي الناس، لا شيء، والأنبياء شيء آخر. إذن هداية الأنبياء، هداية الأنبياء تتناسب مع حجم رسالتهم. الله عز وجل عندما هداهم يعني انطاهم طاقات بهذه الهداية تتناسب مع الوظيفة التي أنيطت بهم، ومن جملة هذه الطاقات العصمة. إجماع المسلمين أن النبي معصوم ولا يمكن أن يصدر منه ما ينافي العصمة، فإجماع المسلمين على عصمة النبي منين ناتج؟ هذا ناتج من ضخامة رسالته. ولهذا يختلفون في شيء الآن، الفرق الإسلامية تختلف أن النبي يجوز عليه النسيان أو ما يجوز عليه النسيان، يعني وارد عبارات وإما ينسينك الشيطان، زين؟ فهذا النسيان يجوز على النبي أم لا يجوز على النبي؟ جماعة يقولون أصلا ما يجوز عليه النسيان بحال من الأحوال مطلقا من مختلف المذاهب الإسلامية. وجماعة لا يفصلون، جماعة يقولون لا يجوز عليه النسيان حتى بالشريعة. سيمر علينا خلال البحث، يعني حتى إذا نزل عليه حكم شرعي أو نزلت عليه آية يكون يبلغها للناس يجوزون عليه النسيان بها. أي طرفين، طرف يقول ما يجوز عليه مطلقا، وطرف يقول لا يجوز عليه أن ينسى مطلقا في كل شيء، وطرف يفصل يقول لا، يقول فيما يتعين عليه البلاغ، يعني القضايا اللي بها أحكام للناس اللي بها تكاليف للناس ما يجوز عليه أن ينسى فيها أبدا ولا يمكن. زين، وهي إلها تشير الآية سنقرئك فلا تنسى، يعني أنك ما راح تنسى ما يجب تبليغه. هذا اللي بأحكام اللي بتكاليف للعباد ومهمة النبي أداء ينقله من السماء إلى الناس، هذا ما يجوز أن ينسى به بالمرة. وأما ما عدا ذلك لا يجوز عليه النسيان، يعني في بعض القضايا العادية الأخرى لا يجوز عليه النسيان. ليش؟ لأن إحنا نجوز عليه النوم ونجوز عليه الإغماء، النبي يجوز يغمى عليه ويجوز ينام، والنوم والإغماء من جنس النسيان عينا، عبارة عن تعطيل طاقة الذاكرة عينا. النسيان هو تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة، كذلك النوم تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة وللطاقات الأخرى، الإغماء تعطيل مؤقت لها الطاقات. فإذا جوزنا عليه الإغماء جوزنا عليه النوم، ينام هو ويغمى عليه، قطعا يجوز عليه النسيان بالأمور العادية. أما بأمور الوحي لا ما يجوز عليه النسيان. هسا احنا ما نلتفت إلمن لقول من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ينسى، وأكثر من ينسى، يعني يصيب لون من اختلال في العقل. نبه لي، يعني مصيبة. إذا تقرأ أكو بعض الآراء غريبة، اللي يحب من عندكم خلي يقرأ المعوذتين ويشوف بالمعوذة الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هل المقطع هذا، هل آية هذه من شر النفاثات في العقد؟ خلي شوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى بيها شنو. يعني طبعا مو كلهم، أنا ما أريد أقول كل، لا لا أبدا، أكو كثير من علماء المسلمين في المذاهب الإسلامية الأخرى ما يقرون بعض الآراء، لكن أغلب الآراء يقولون المقصود بالنفاثات بالعقد الساحرات، وذول الساحرات سحروا النبي. حتى القرطبي، أنا استغرب من عندما أن القرطبي فسر ضخم الرجل مو عادي، يقول سحر سنة كاملة ظل مسحور يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله، يخيل إليه أنه ينهى وهو لا ينهى، يخيل إليه أنه يأمر وهو لا يأمر. غريب، يعني استغرب كيف يعني واحد يعرف أهمية الرسالة وقيمة النبي ويجرع على مثل هذا القول. مهما يكون الراوي ومهما يكون الناقل لا سبيل إلى قبول قوله، لأن منصب النبي منصب خطير، ما ممكن تشل الطاقات، طاقات الوحي سنة كاملة تشل والدنيا دولابها يدور، ويومية الأعمال في تجدد مستمر وتحتاج إلى أحكام، ما يمكن النبي يسحر وتسحر. إحنا الآن إذا صار عندنا مرض أو نتوسل بالنبي إلى الله، فكيف النبي هو يسحر؟ مو الشكل يعني. يعني إلى درجة يختل عليه العقل، يعني التبليغ وين راح الكلام، بحيث يظن أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل الشيء. وين صار الوحي؟ وين صارت التصرفات الأخرى؟ كيف نقبل هذا؟ هذا ما يقبل القول بحال من الأحوال أبدا. زين؟ ليش؟ لأن هذا القول ترتب عليه آثار فاسدة كثيرة، تترتب عليه آثار لا سبيل إلى قبولها مطلقا. فإحنا ما نجوز الواقع عدم العصمة على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله من الضروري أن يكون معصوم، ولنفس الغرض احنا نعدي العصمة الى الائمة، انما نشترط عصمة الائمة لان وظيفة الامام عينا اداء رسالة النبي الى المجتمع، واللي يؤدي الرسالة يجب ان يكون مأمون، انما نشترط به العصمة لاسباب كثيرة، فلذلك نحن نشترط عصمته، ونشترط العصمة من امور كثيرة الا فيما لا يقدح باداء وظيفته. سيجي فرج واحد يقول ان هذه العصمة، القول بالعصمة فد امر مخترع، هذا ما كان يعني في تراث المسلمين، انما استوردوه زين من مكان اخر، هذا الكلام لا قيمة له. سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث نظير الى وابين لك خطل هذا القول. موضوع العصمة من صميم القرآن الكريم اشتقاه علماء الكلام، يعني لما تريد ترجع الى اصل فكرة العصمة، اصل فكرة العصمة يحتمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. زين، صريح الآية في وجوب العصمة، اذهاب الرجس بالمعنى التكويني صريح في وجوب العصمة. النبي عندما يقول فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، لو كانت ممن يجوز عليها غير العصمة، يعني يجوز عليها ان ترتكب المعصية، واذا جاز عليها ان ترتكب المعصية لا يؤذي النبي ما يؤذيها، لان يعني اللي يعصي يجب ان يؤذى، فلو جاز عليها ان ترتكب المعصية لجاز ايذاؤها، واذا جاز ايذاؤها نعم ما يشغل النبي ان يقول يؤذيها ما يؤذيني. اذا الحديث صريح في اثبات العصمة لها، ادلة العصمة بالعشرات ما حب استغرقها، بس اللي يهمني ان ابين ان فكرة العصمة البعض يتصورها فكرة بيها كثير من سلب الارادة، لا مو هالشكل. معصوم يعني عنده لون من التربية العالية تمنعه من ارتكاب المعصية مع وجود القدرة على ارتكاب المعصية. يعني انت الان بعض الناس اللي متربين تربية طيبة، بعض الناس اللي عنده تربية عالية ما يقدم على الرذيلة، ما يقدم على الخطأ، لان تربيته تربية طيبة، عنده مناعة صايرة ضد الذنب، هذا هو هاي العصمة. العصمة مو فرجي يسلب ارادة الانسان، لا لا ابدا، فد نمط من التربية العالية يحول بين الانسان وبين ارتكاب الخطأ او ترك الواجب. أعود للآية، الآية تقول أولئك الذين هدى الله، ترشد النبي صلى الله عليه وآله إلى أن الأنبياء من قبله تمتعوا بهداية الله بحجمهم، يعني بمقدار ما لهم من حجم ومن مكانة، لأنهم أدلاء الناس على الهدى والوسائط بين السماء والأرض. انتقلت الآية الكريمة قالت فبهداهم اقتده. الواقع هالمقطع اكو بيه ثلاث اراء استعرضها مفسر المسلمين. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى فبهداهم اقتده، الاية تقول ان الانبياء اللي قبلك جاهدوا في سبيل التوحيد، كأن الانسانية ما كانت تتصور وحدة الاله، الانسانية ما كانت تتصور ان هناك اله واحد، لان فكرة وحدة الاله ما كانت تهضمها الانسانية. ولذلك انت تلقى كل الشعوب مو بس العرب، الرومان مثلا، اليونانيين، الشعوب الاخرى مثلا، كلها عدها تعدد بالالهة، عباد الاصنام، عباد الكواكب، اللي يعبد الكواكب، واللي يعبد النور والظلمة، واللي يعبد الانواء الجوية، واللي يعبد الاصنام، كلهم اذا ترجع الى عبادتهم، عبادتهم ما اكو بيها وحدة اله، اله واحد ما اكو. تلقى الاصنام مثلا عند العرب كانت 364 صنم، عدد ايام السنة موجودة على ظهر الكعبة، وكل قبيلة كانت تختص باصنام معينة، كل جماعة يختصون باصنام معينة. تلقى عند اليونانيين آلهة للزرع، آلهة للمطر، آلهة للحرب، آلهة للشيء الفلاني، آلهة للجمال، آلهة للقبع إلى آخره. زين، في كل عنوان إلى إله. الرومانيين عندهم تعدد بالآلهة، ما ممكن تلقى شعب من الشعوب يؤمن بوحدة الإله. زين، فما كانوا يطيقون أو يهضمون أن يكون هناك إله واحد. إجوا الأنبياء، لما بعث الأنبياء وضعوا نصب أعينهم وحدة الإله. ليش؟ لأنه ما يمكن يستقيم نظام العالم إذا ما يكون إله واحد، ولا يمكن يستقيم النظام الاجتماعي إذا ما يكون إله واحد. دائما الوحدة مصدر قوة بعكس التمزق والتعدد، الوحدة هي مصدر القوة. وهذا ينعكس على الصعيد الاجتماعي كما هو منعكس على الصعيد النفسي. يعني انت الان لاحظ الانسان، الانسان لو كان عنده عقلين مو عقل واحد لكانت تمزقت شخصيته تماما، شخصيته كانت تتمزق، لانه قد عقل يأمره بشيء وعقل ينهاه عن نفس ذلك الشيء، وما يدري هذا يصنع هذا او يصنع هذا، يتمزق يبقى موزع. ولذلك الله عز وجل وحد عند الإرادة، خلى إرادة واحدة تقوده، إما أن يفعل أو لا يفعل، إما أن يصنع أو لا يصنع إلى آخره. زين، الأسرة، الأسرة وحد الله فيها النظام. كيف؟ الأسرة الباري عز وجل اطبيها القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء. شنو سبب القوامة؟ يعني المسألة التفضيل؟ لا، قد البعض قد يغفل عن سر بالموضوع، فيجي الصور ان الله فضل الرجل على المرأة فانطال قوامة. لا لا، مو شيء، مو مسألة تفضيل، ما لها علاقة بالتفضيل، عملية اسروية. القوامة انما صارت للرجل حتى تتوحد زعامة البيت. البيت اذا تعددت به الزعامة يتمزق. لهذا انت لما ترجع الان الى النظم الاجتماعية بالدنيا كلها تلقى الناس نمطين، الاسرة اما اسرة ابوية او اسرة امومية. الان في بعض بقاع العالم الام هي رئيسة الاسرة، وفي بعض بقاع العالم لا، الاب هو رئيس الاسرة. بغض النظر عن الاديان، الاسلام يجي انطى القوامة للرجل حتى يتوحد نظام الاسرة، لان الاسرة اذا تمزقت بيها، تعددت بيها الزعامة، تمزقت شخصية الأطفال. الطفل يحب أبوه ويحب أمه. إذا صار البناء يترك الأمر للأم وللأب معا، ها اثنينهم، هذا طبعا يصبح الولد عرضة إلى التمزق، ما يدري يطيع هذه أو يطيع هذا، ويفسد النظام تماما. لكن إذا كان الأمر واحد اللي يدير الموضوع واحد، لا، تنحل كثير من المشاكل. شخصية الطفل تبقى متماسكة، نظام البيت يمشي، ها، وفق رأي موحد. ولهذا تشوف يشدد دائما المشرع الإسلامي على إطاعة المرأة لزوجها حتى لا يحصل خلاف. إذا حصل خلاف راح ينعكس الخلاف على دول الصغار، على الأطفال. الضحية مالت الأطفال، وضحية مو بس الأطفال، بالتالي المجتمع ضحية. لأن أنت هذا الطفل ما تعرف مستقبله شنو، ما تضمن إيش راح يصير. هذا الطفل إذا نشأ في بيت ممزق، في أسرة ممزقة، وكبر من بعد هذا ولزم له منصب من المناصب، تعرف شو يسوي هذا؟ يعني يؤذي كثير، يعني ينعكس بلاء على العالم كله، على الدنيا. لأنه يبدأ وكل عقد يبدأ وكل حقد، لأن يشعر أن المجتمع اعتدى عليه في شخص أبواه. هو عند النموذج الممثل للمجتمع منه الأم والأب. الأم والأب إذا تنازعة وتمزقت الشخصية ما بيناتهم، يشعر الطفل أنهم اعتدوا على حقه في الحنان، فيبدأ يقوم بعملية تعويض. ومسألة دارسها علماء النفس ودارسها علماء الاجتماع دراسة كافية، ومبينين أن هذا بعدين ينعكس بلاء كل على المجتمع. ولذلك يصر المشرع الإسلامي على الوحدة وين؟ داخل الأسرة. وكذلك على الصعيد العام يعتبر الإمام واحد، ما يتعدد الإمام، والرسالة العالمية رسالة واحدة، والأنبياء ذول الصغار حمل لتلك الرسالة العالمية، نبالي زين، وإلا وحدة أكو. فإذا مسألة وحدة الباري عز وجل جاهد الأنبياء من أجلها. كل نبي بعث بوحدة الإله. القرآن الكريم يقول لذول اللي قبلك خطوا هالطريق، انت ايضا اجعل نصب عينيك وحدة الله، وحدة الإله، بلغ بالإله الواحد، احمل لواء التوحيد. وفعلا حمل النبي لواء التوحيد ووحد الناس، وجاء الدين ليوحد الناس، وما جاء ليمزق الناس أبدا. فإذا رأيت تمزيقا فاعلم أن هذا التمزيق ليس من الدين في شيء أبدا. اطمئن أن الدين ما يمزق، اللي يمزق الأدعياء أدعياء الدين، وإلا الدين ما يمزق ولا يفرق بحال من الأحوال، حتى ولو خالفك بالرأي. خلاف الرأي ما يخلي المسلم يفقد هويته من الأخلاق. هوية المسلم أن يكون على مستوى خلق يناسب أدب القرآن. فإذا صار البناء ما يحمل هالهوية معناه ليس من الدين في شيء في الواقع. زين، نعود إلى الموضوع. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده، الآية الكريمة تقول أن الأنبياء اللي سبقوك أكو عندهم فضائل موزعة ما بيناتهم، يعني ما مجتمع بيهم، كل واحد عنده فضيلة أو فضيلتين، أنت اقتدي بكل فضيلة لكل أحد. وهذا أحد أسباب تفضيل النبي سيمر علينا، لأن النبي جمع هالأمور المتفرقة، جمعها. شلون؟ مثلا أيوب عليه السلام عرف بالصبر، غلبت عليه خلة الصبر، خصلة الصبر غلبت عليه، فكان يضرب المثل به بالصبر بحيث يقال صبر أيوب. موسى عليه السلام عرف بالصلابة، عرف بالشدة والصلابة، بحيث كان إذا غضب يلمح عليه الغضب، يعني يتحول إلى شعلة، إلى كتلة من الغضب غريبة. عرف بشدة الصلابة وشدة الغضب في الله عز وجل. زين، عيسى عليه السلام عرف بالمسامحة، وعرف باللين، وعرف بكثير من الخصال التي تنم على النعومة، أنه كان مع ألد أعدائه غاية في اللين وغاية في النعومة. زين، بعض الأنبياء عرف بخصلة معينة، كثير من عندهم عرف يونس مثلا عرف بالتضرع، بالدعاء إلى الله والتضرع والانقطاع إلى الله عز وجل. كل واحد من الأنبياء اتصف بصفة أو غلبت عليه صفة بحيث عرف عنه تلك الصفة، غلبت عليه، غطت على باقي صفاته. الآية الكريمة تقول لي انت عندك اسلاف من الانبياء، ابائك الانبياء، اهتدي بهداهم، اخذ من ايوب صبره، اخذ من موسى صلابته، اخذ من ابراهيم كرمه، اخذ من يونس تضرعه، اخذ من ايوب صبره، وهكذا. وفعلا جمع النبي صلى الله عليه وآله تلك الخصال، تلك الصفات، حتى كان مجمعا للفضائل. مش اكو عند النبيين جمع فيه، فلذلك كان امة في فرد وفرد في امة. لهذا اعتبر افضل الانبياء واعظم الانبياء، لان عنده جميع ما عند الانبياء. والحقيقة الخصال اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله واللي عكسها ان تاريخه ما غلبت بها خصلة على خصلة، اي ظاهرة عنده، يعني ما كانت شجاعة النبي أقل من كرمه، ولا كان كرمه أقل من شجاعته، ولا صبر أقل من كرمه، ولا تضرع أقل من صبرا. تضرع يقولون عن المفسرين وقف حتى انتفخ الساق وورم القدم وهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال أفلا أكون عبدا شكورا. كرم رجع من حنين جابوا له الغنائم الخاصة إلى خمس الغنائم شدت ما بين أربع جبال. واحد من المشركين اسمه صفوان نظر إليها شجاعته يعبر عنها الإمام علي يقول كان إذا جد بنا الجد كنا إذا جد بنا الجد نلوذ برسول الله. صور الإمام علي اللي هو قمة بالفروسية يقول كنا نلوذ بالنبي إذا اشتد علينا إذا جد علينا الجد في الحرب ينتفض كما تنتفض الحرباء. زين هذا خلقه ونعومته ذيك الأخلاق العجيبة اللي عبر عنها القرآن بأنها عظيمة وإنك لعلى خلق عظيم. ما ممكن أنت تأخذ جانب من جوانب حياة النبي تلقى المعيار ينزل به عن الجانب الآخر أبدا. المقاييس تتشامد على مستوى واحد. كل ما عند الأنبياء من خلال كريمة كان النبي مجمعا لها. القرآن الكريم يقول له اقتدي بهداهم خذ أخلاقهم وفعلا أخذ أخلاقهم اقتدى بهداهم وأخذ أخلاقهم. زين في البعض يحمل الآية على هالجانب يعني يقول أن القرآن يريد يقول للنبي أن رسالتك كما تحتاج إلى الشجاعة تحتاج إلى النعومة وكما تحتاج إلى النعومة تحتاج إلى الصلابة في الله وكما تحتاج للصلابة تحتاج للكرم كما تحتاج للكرم تحتاج للصبر عليه أنت ذني لازم كل أن تسلح بهم وفعلا تسلح بهن النبي. أرجوك هسه أنت الآن إحنا نعيش بالقرن العشرين الآن تجيب لك أعظم مصلح وحط يمه فت 50 من دول البدو البدائيين وشوف هذا أصلا يترك الإصلاح ويشرد بعد ما يعرف الإصلاح كنو. قول رسول الله اللي قدر هالمج ذاك المجتمع البدائي اللي بي تشيب لا حدود له شلون قدر يطور يخلق منا أمة تملأ التاريخ إعجابا. زين كيف صنعها رسول الله؟ صنعها بما يحمل من طاقات هائلة غير عادية الواقع صنع. وما تزال روحه الكريمة إلى الآن هي العاصم للمسلمين ما تركه من خلق. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده يعني اقتدي بشرائعهم. هاي شنو؟ هاي اللي أقول لك المسألة يبحثوها فقهاء المسلمين. مثلا بعض الفقهاء يبحث عن يا طريق يقول إذا حكم من الأحكام عندنا ما إلى نص بالكتاب وبالسنة نرجع به لشرائع من كان قبلنا إذا مو منسوخة نعمل بها. الواقع هذا الفرض مو وارد. شلون مو وارد؟ ما ممكن اكو حكم من الاحكام اكو موضوع من المواضيع ما الى حكم بالكتاب والسنة ما ممكن مستحيل. ولذلك المذاهب الاسلامية اللي ما تعمل بالقياس تقول ماكو حاجة للقياس لان مستحيل الشريعة اكو بيها نقص حتى نحتاج نرجع للقياس ابدا. اي مسألة تلقى لها مجال اكو قواعد عامة وضعها الاسلام مثلا قواعد الاباحة العامة قواعد رفع العسر والحرج زين العناوين العامة مثلا افرض المعاملات الان كل معاملة تستجد عندنا قاعدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الالف واللام للعموم. نجي للعقد نلقى اكو بي ربا اكو بي جهالة اكو بي غرار نطلعه ما بيه اذن يدخل تحت قوله اوفوا بالعقود. كل مسألة مثلا من المسائل انا افترض بها انها على الاباحة الا الفروج والاموال زين والحقوق حقوق الادمي وما عدا ذلك كل شيء على الاباحة الا يثبت دليل عندي ان محرم القاعدة امشي عليها. قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا ما اكو شيء ما الى حكم بالشريعة الاسلامية اي موضوع تصوره ما نحتاج للقياس. هاي الدعوة دعوة الحاجة الى القياس لا نحتاجها. يعني اللي يدعى القياس يصوروا العلماء بأن إنسان مو محيط بالشريعة هذا مو عارفها لو عارفها ما راح للقياس كأن الشريعة مستوعبة لكن هذا مو مطلع عليها اضطر أن يروح للقياس. وإلا مستحيل الباري ينزل شريعة. القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم. السيدي واحد يقول القياس هو من الدين، هو يا قياس إذا منصوص العلة تمام من الدين، إذا منصوص العلة صحيح. منصوص العلة مثل إيش؟ شلون يعني منصوص العلة مثلا شلون بأي شكل؟ منصوص العلة مثلا لما يقول لي النبي أن الخمر حرام لأنها تسكر، العلة معروفة أن العلة في تحريم الخمر السكر. أنا أقول الحشيشة هم إذا سكرت نفس الشيء، أنقل هالحكم من هالفرع لهالفرع لوجود العلة المشتركة بينهما وهو السكر، هذا صحيح هذا من الدين. لكن هذا وحدة ملاك، هذه ما سميها قياس، أي واقع الملاك واحد. لكن القياس، القياس المستنبط مثلا واحد أفرض يجي إلى أهله في شهر رمضان، زين طبعا هذا عليه تعزير وعليه كفارة وعليه قضاء ذني سمعا عليه. يجي واحد يريد يقيس عليها باقي المفطرات الأكل مثلا إذا أكل عمدا، هذا القياس المو مقبول أبدا. قياس المو مقبول هذا لأن العلة مو واحدة، تختلف العلة في هذا عن هذا. زين نعود الآن إلى الموضوع. إذن شنو معنى فبهداه مقتده؟ شلون القرآن الكريم يقول للنبي اتبع شرائع الأنبياء اللي قبلك؟ هذا اللي ذكرته لك في صدر البحث، قلت لك أكو أشياء مشتركة بين الرسالات السماوية. مثل إيش؟ مثلا ما ممكن أكو دين يبيح الخمرة، مستحيل، لأن الخمرة تذهب العقل ولأن العقل ملاك التكليف. ما أكو دين سماوي ما يكلف الإنسان، يكلف بحلال وحرام وممنوع ومباح. الإنسان إنما يكلف إذا عنده عقل، إذا ما عنده عقل شلون يكلف؟ إحنا ليش نكلف الإنسان وما نكلف الحيوان؟ الحيوان ما عنده عقل، إذا ملاك التكليف العقل، إذا عنده عقل يكلف، ما عنده عقل ما يكلف. مستحيل تيجي شريعة سماوية تقول له اشرب خمر أبيح لك الخمرة، هذا إذا صار يشرب الخمرة راح فقد عقله. إذا فقد عقله بعد على شنو يكلف؟ لا يكلف. الغريب تعال شوف المصيبة هنا، القوانين تعاقبة، تعاقبة بنفس الوقت عقاب مخفف إذا عرفت عنا أن مارس الجريمة هو شكران. خفف العقاب ليش؟ لأن يقولون أن هذا فاقد عقله. طيب فاقد عقله وتخفف عليه العقوبة ومع ذلك تجي تسأل ليش الدين حرم الخمرة؟ شبيها؟ وين الآية اللي تدل على التحريم غير قال فاجتنبوه؟ ولا ليش تخشم نفسك؟ منو قال لك انت شغلتك هذه؟ انت تجي من الشارع وصير بناك تصير فقيه يعني شلون؟ ما ادري قوترة ولا حجي؟ ها؟ مو هو شيء هذا، هذا عايش بمحيط قوترة، اكو عندنا فد رجال دين قوترة، يصعد يسأل عن فلان يقول اجتهد واخطأ. تقول له شلون الاجتهاد؟ كل واحد يجتهد يعني هو اجتهد واخطأ، يزني هم اجتهد فاخطأ، هذا هم اجتهد على انه يزني واخطأ، هذا الى اجرها لازم يصيبه اجر واحد، اجر المجتهد. هو الاجتهاد شنو؟ العمل بالرأي. يقول الاجتهاد الى اصول الى مقدمات الى قواعد. يجي يزيد قتل الحسين اجتهد فاخطأ، ابن حزم غريب، ابن حزم هذا عملاق مو واحد عادي، يقول يزيد الى اجر بقتل الحسين اجتهد فاخطأ. قل له اذا شنو يا منكر ما يجوز به الاجتهاد؟ اذا صار البناء كل شيء يجوز به الاجتهاد. يجني ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطأت. ارجوك هاي عقلية فقهاء، هاي عقلية منو؟ هاي عقلية ما تشوف عقلية ايش؟ هاي عقلية ادمي. هذا من النوع الكلام مو كلام ما يقبل بحال من الاحوال. اذا نرجع إلى القرآن الكريم عندما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاقتداء بالشرائع السابقة، لأن أكو بعض الأشياء فيها اتفاق، قلت لك تحريم الخمرة، تحريم الزواج من المحارم، أشياء عامة هذه، وليس كل ما اتفق فيه مذهب مع مذهب معناه ماخذ منه، لا يعني دفرض أكو عندنا نسمي شيء نسميه توارد قاطر، أكو شيء نسميه توارد خاطر. شنو معنى توارد خاطر؟ يعني مثلا هلا اقرب لك المعنى. ابو الطيب المتنبي يقول قالت ارى شيبا فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر، ف فالشاعر متأخر يعيش في القرن العشرين شاعر فحل أيضا قال: ومنكرة شيبا بدا قبل وقته أقول لها هذا غبار الوقائع. أين غبار الوقائع؟ لا تقول هذا غبار وقائع الدهري، هذا مو معناه أقل من ذاك، أكو توارث خاطر. هذا هو جت الفكرة عليه وذاك جت الفكرة عليه، اتحدوا بالفكرة. مو كل متأخر ماخذ من المتقدم. هاي الغلطة اللي يوقعون بها الكتاب ويوقعون بها الفقهاء ويوقعون بها المحللين، إذا شافوا اثنين اتفقوا برأي قال لك هذا ماخذ رأيه من ذاك. شلون؟ احنا مثلا فكرة الإمام زين، أن الإمام له حق يعطيه إياه النبي، النبي صلى الله عليه وآله نص على الإمام، حق إلهي يعني بجعل من الله. هاي احنا فقهاءنا يقولون بها، يعني علماء الكلام عندنا يقولون بها، يقولون هاي أخذوها منين؟ أخذوها من الشعوب اللي تثبت الحق الإلهي لحكوماتها، أخذوها من الفرس. شنو شو العلاقة؟ احنا ناس مصدرنا القرآن والسنة، شو ودانا اللي هناك؟ عرفوا شوية ذاك، احنا ما لنا علاقة بذلك، احنا جينا ناخذ حكمنا من القرآن. النبي وقف علي بن ابي طالب يقول: من منكم يتابعني على هذا الامر؟ يقوم للامام علي يقول: لا انا. يلجم من عنقه يقول: هذا اخي وابن عمي وخليفتي من بعدي. فلما يقول يطي النبي هذه الكلمة، انت تقول لي ماخذ هذا الحق من جماعة اخرين، ايش معنى؟ زين انا لما القى عندك انت الان رأي يتفق مع اخرين، يعني هل معنى ذلك هم اقول انت ماخذ هذا الرأي من دولاك؟ ويا اكو اراء تتفق بها المذاهب الاسلامية مع كثير من المذاهب الاخرى. زين، النصارى يذهبون الى الجبر، ان الانسان مجبور في افعاله. اقدر اجي اقول المذاهب الاسلامية الاخرى اخذوها من النصارى لان يقولون بالجبر؟ مو حكي مع العلم، هذا حكي مع التهريج. مجرد اتفاق برأي مو معناه ان المتأخر يأخذ من المتقدم، مجرد التقاء بالفكرة، ما له علاقة هذا. اذا كون النبي يأخذ ببعض الاحكام الموجودة بالشرائع التي سبقت، هذا ما يستلزم افضلية انها افضل، لا، انما لان الحكم موضوع عام متأصل بالانسانية فالحكم في كل الشرائع. زين، وكثير اكو من الاحكام اللي كانت في الشرائع السابقة أقرها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله أمر بالعمل بها، وإحنا عندنا قاعدة نعمل بها ما لم يثبت نسخها، إذا ثبت نسخها ما نعمل به. طيب، وهذا ما يستلزم الأفضلية، بل بالعكس يستلزم الأفضلية للدين الإسلامي. يعني ما يجي واحد يقول أن الدين اللي قبلنا أفضل من ديننا ولذلك احنا أخذنا منه، لا، الدين الإسلامي جمع الواقع فضائل كل الديانات، كما أن النبي جمع فضائل الأنبياء، فالدين الإسلامي ختمت به الأديان. بس الغريب أنك لما تجي عند المفسرين تشوف عندهم روح غريبة. يعني شنو الروح الغريبة؟ هذا مثل اللي جاي يجي ماكو واحد يكاشر واحد، واحد يفاخر واحد، يعني فرق عقلية راسي وراسك نتكاشر، من هالنوع. مو شي، الإسلام ما عنده العقلية هذه. الإسلام بالعكس يقول: لا نفرق بين أحد منهم بالنسبة إلى الرسل والأنبياء. ماكو أنا ديني أريد أكسر بيه الدين السابق أبدا، تمام، الدين الإسلامي أكمل، لأن البشرية ترقت، الله عز وجل جعله خاتم الأديان وأفضل الأديان لأنه أكمل به الرسالات. أما ما جاي الدين الإسلامي يشتم الأديان الأخرى أبدا، ما يشتمها، يكرمها ويحترمها ويحترم أتباعها أيضا. زين، انتقلت الآية الكريمة بعد ذلك، قالت: قل لا أسألكم عليه أجرا. زين، قد واحد يقول شلون هاي ما تتضارب هاي الآية ويا الآية الأخرى؟ لأن قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى العالمين، بينما الآية الأخرى تقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، جعلت أجر. فشنو الحقيقة؟ أن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى بها إطلاق، قيدتها ياهو الآية الثانية، هذا يسموه من باب المطلق اللي يقيد بآية أخرى. القرآن يقيد بعضه بعضا، يخصص بعضه بعضا، كأنه القرآن يقول أن النبي ما يأخذ أجور على أداء الرسالة، ما يأخذ فلوس على أداء الأحكام، تبليغ الأحكام. الأجور اللي يريدها من الأمة شنو؟ الأجور اللي يريدها من الأمة مودة ذوي القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي ما طلب أجور على أتعابه، لأن هي سبب نزول الآية جماعة من أصحابه جابوا له بدر دنانير ودراهم، قالوا يا رسول الله أنت تعبت علينا وهذبتنا ووجهتنا وطورتنا، هاي عندنا شوية أموال عوض أتعابك جايبيها إلك هدية. النبي أطرق، نزلت الآية، قال لهم النبي أنا ما أريد من واحد من عندكم أجور أبدا، أنا ما بحاجة إلى الأجور، والله عز وجل ما يأمرني بأخذ الأجور، ينهاني عن ذلك، بس أريد أجر واحد من عندكم. قالوا له شنو الأجر؟ قال المودة، مودة لو القربى، أريد منكم توالون لو قرباي. زين، هذا هو الواقع، أجر للنبي لو أجر للأمة، يعني مودة لو القربى، يعني بتعبير أبسط أن الناس إذا مالوا إلى أهل بيت النبي وأحبوا أهل بيت النبي، هذا المن النفع يعود، يعود لأهل بيت النبي لو للناس؟ لا، أنا أكد لك للناس. أرجوك الآن لو أنا وأنت مثلا ما نريد نوالي الإمام علي، شي يتغير من الواقع؟ ما يتغير شيء إطلاقا. لكن أنا إذا واليته شي يصير؟ يصير أني أتقرب إلى معنى الولاء، أتقرب إلى، إذا تقربت إلى شنو معنى؟ أنتفع بآرائه، أنتفع بأفكاره، أنتفع بأخلاقه، أنتفع بعطائه، لأنه هذا مثل السراج، كلما أدن للسراج النور يزود قدام عيني، أقدر أقرأ أكثر، أستفيد بأنواره. كذلك أنا دنوي لأهل البيت يخليني أستفيد من أخلاقهم، من آدابهم، من عطائهم، لأن لولا مجموعة كلها عطاء وخير، اللي يقعد إلى جانبها يأخذ من هديها، يأخذ من علمها، يأخذ من أخلاقها. ما كانوا أهل البيت يرون إلا على حالة من الحالات، إما ذاكرين لله أو منشغلين بالعلم أو منشغلين بالتقوى بتعليم الناس. حتما الإنسان عندما يقف عليهم يأخذ فائدة، ما يقوم بدون فائدة أبدا، يقوم بفائدة مادية، يقوم بفائدة معنوية، يقوم بفائدة أخلاقية. إذن الواقع هذا الأجر المن عائد؟ عائد للأمة نفسها وليس لأهل البيت، لأن أهل البيت والنبي ما راح ينتفع، دنونا أم بعدنا. ولهذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا قرأ هذه الآية يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، يقول اللهم اشدد وطأتك على الأنصار، إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. في الحقيقة هكذا ما وفوا، لأن ذولا اللي قاموا للنبي قالوا لا أترانا لا نوالي ذوي قرباك، النتيجة ما والوا ذوي قرباك، يعني مع الأسف كانت هناك مواقف، مواقف ما تحقق بها ولاء ذوي القربى. أرجوك شنو أعظم من موقف أن يزيد بن معاوية لما ينقتل الحسين، كان الوالي عند منه عمرو بن سعيد الأشدق، كان والي على المدينة، عمرو بن سعيد الأشدق يريد يسر يزيد، بيش يسر؟ يودي للراس من الشام، يقول له هذا عدونا قتلناه، وهذا وديت لك رأسه حتى تنصب بالمدينة وحتى تخلي أهل المدينة يتأدبون عندما يشوفون أن الحسين انقتل، معناه احنا ما نحترم واحد، أي واحد منهم نقتله. وفعلا أرسل الرأس إليه وأقبلوا بالرأس الشريف. تعرف شو وقف هذا الرجل؟ صعد على المنبر وواجه قبر النبي، قال يا محمد ثار بثارات بدر، يا محمد ثار بثارات بدر. أرجوك هذا كلام مسلم يحكم باسم الإسلام، يصعد على منبر المسلمين ويقول للنبي مؤسس الإسلام ثار بثارات بدر، ثم لما يسمع أصوات النساء وضجيج نساء الهاشميين يقرأ هالبيت: ضجت نساء بني علي ضجة كضجيج نسوتنا غداة الأرنبي. يقول شلون لما رجعوا من بدر وقاموا يبكون قتلاهم جماعتنا، احنا راح نبكي عائلتك. الغريب الانصار قاعدين ما حد رد عليه، المدينة كانت عامرة بالانصار، ما حد تصدى له، اماتوا بيهم روح المبادرة. وفعلا هو هذا يعني وصلوا الامويين للي يريدوه، خلوا بيوت آل علي مملوء نوح ومملوء بكاء، بحيث لا تمر على دار من تلك الديار الا وتسمع فيها الاسى واللوع. ولعل اشجد ديار دار الحسين، كانت اخت الحسين تقف على محراب اخيها، تراه خاليا وتتلفت الى الدار. الدار كانت عامرة باكثر من وجه من وجوه الهاشميين، اصبحت خالية ما فيها احد، تختنق بعبراتها تقول: ابكيهم بدموع ليست انقطع مدى الزمان، ولا عن ذاك امتنع. يا لائمي لا تلومني كيف ارتدع، نذر على لئن عادوا وان رجعوا. اي دار ما فيها لوعة، دار ام البنين تجلس بين اربعة محاريب تقول: لا تدعويني ويك ام البنين، تذكريني بالعيون العريم. كانت بنون ليودعابهم، اليوم اصبحت ولا من بنين، اربعة مثل نشور الربع، قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما اخبروا بان عباس انقطع اليمين، بعد يا الدهر بكم يعود، ارد شيل راس بكم ردود، ترد جواب ضباب للجنود. بالامس كانوا.
ايها الاكارم، استمعتم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه، نسألكم الدعاء.
لا إله إلا الله، لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت.